السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية هذا المبحث وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما ذكرنا إخواني في اللقاء الماضي أن هناك بعض المسائل العلمية لا يليق أبدا بطالب علم أن يغفل عنها أو لا تكون عنده واضحة، ودية من القضايا المستعجلة التي ينبغي أن نعرفها معرفة تامة، زي فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقه النوازل، موضوع الاختلاف بين الأئمة وأنواعه والآثار المترتبة عليه. كثير من المسائل التي على طالب العلم أن يكون على علم تام بها، لأنها من القضايا التي تمس الواقع ونحتاج إليها باستمرار. تكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن حكمه الشرعي، وقلنا أنه الأصل فيه فرض على الإيه؟ على الكفاية. وهناك حالات معينة يتحول فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفاية إلى فرض الإيه؟ إلى عين. بعد ذلك تكلمنا عن الأدلة الشرعية التي تدل على ما قلناه، ثم تكلمنا عن الشبهات التي تثار ومن خلالها يستدل على ترك الحزبة، ولا يجب علينا أن نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا يستحب ذلك، وتمت الإجابة عليه. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الأضرار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيوة، ما هو ده هنبدأ منه بقى. أول شيء أثر يترتب على ذلك استمرار المعصية والتعود عليها والألفة بها والاستئناس لها. استمرار المعصية والتعود عليها والألفة بها والاستئناس لها. وقلنا الدليل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان اللي احنا ذكرناه المرة اللي فاتت. ما ذكرناش الحديث خالص. الحديث عند مسلم من رواية حذيفة بن اليمان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن، افتح قوس اللي هي الذنوب والابتلاءات، واقفل القوس. معنى كلمة افتح قوس معناها ايه يا مرشد؟ ان ده الكلام ده من شرح العلماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، عودا شكل العين مضمومة، وافتح قوس، وفي رواية عودا. رحمكم الله. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا. الله أسأل أن يجعل قلوبنا جميعا منهم أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أبيض مثل الصفا اللي هو الجبل أو الحجر الصلب، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طيب، والآخر أسود مربادا كالكوزي مدخية. أسود مربادا كالكوزي مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تاني الحديث ده من أعظم الأحاديث التي تبين أثر ترك الحزبة. ماذا نعني بالحزبة؟ مش هنقولها بقى تاني ونستبدلها بكلمة الإيه؟ الحزبة، لأنها خفيفة على اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب. ما المعنى بالفتن يا شيخ أحمد؟ الذنوب والابتلاءات. عودا عودا، عرض الحصير عودا عودا، كما أن الحصير عود بجوار عود، كذلك الفتنة والذنب يعرض على القلب ذنب بجوار ذنب. طيب عودا عودا أي ذنب بعد ذنب، وفتنة بعد فتنة، وابتلاء بعد ابتلاء. بعد ذلك لما عرضت الفتن على القلوب أصبح استقبال القلوب للذنوب والفتن والابتلاءات نوعين، فأي قلب أشربها أي أحبه ومال إليه وسكن إليه واطمأن له نكتت فيه نكتة سوداء. ده اسمه بقى التأثير الابتلائي للذنب على القلب. وأي قلب أنكرها، أنكرها يعني ردها واستعاذ بالله منه وابتعد عن المكان ولم يستمع لمن يتكلم، كل ده نوع من أنواع الإنكار. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، يبقى أصبح بناء على ذلك أي فتنة وأي ذنب يعرض على القلب من أثاره نوعين من النكت، إما أن تكون سوداء وإما أن تكون بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. معنى كلمة حتى تصير أي تكرر عرض الذنوب والفتن والابتلاءات على القلوب، فمع مرور الزمن ومضي الوقت تحولت القلوب إلى قلبين. الذي أشربها استمر في ذلك، استمر ما أنكرها وما صدها، فإذا يتحول هذا القلب عياذا بالله إلى قلب أسود مربادا أي شديد السواد، مربادا شديد السواد كالكوز. عارف الكوز اللي هم الناس ايه بيدلعوها تقول لك الكاس ده، هو كوز لغة عربية فصحى، أسود مربادا كالكوز مدخيا، مدخيا أي مقلوبا. يبقى شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب اللي هو ايه أشرب فيه الذنب أي أحبه وسكن إليه بهذا التشبيه، أسود مربادا كالكوز مدخيا أي مقلوبا، واخد بالك، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يبقى أصبح مقياس القلب المريض لما يرى ما فيه من هوى. فاكرين لما جينا نتكلم عن مقدمة لأمراض القلوب وقلنا يومها إيه تعريف مرض القلب؟ خلل يعرض له، مرض القلب تعريفه خلل يعرض له. طيب ما أثاره؟ عدم إدراك الحق أو إدراك الحق بخلاف ما هو عليه. أدي معنى المرض، خليك معي عاطف تاني. المرض القلب تاني خلل يعرض للقلب، أثاره عدم إدراك الحق أو إدراك الحق على غير ما هو عليه. يبقى لقى البنت ماشية متبرجة قال لك هو ده الكلام، شفة متحجبة قال بنا كلام فاضي، واخد بالك، أحسنت، زي الجهل المركب، زي بالظبط واحد مريض كرش وجعه ياكل لحم يقول يا اخوانا ده مر. يبقى هنا ايه أدرك الحق على خلاف ايه، على خلاف ما هو عليه. كذلك القلب الذي يستمرئ المعصية يرى المنكر معروفا ويرى المعروف ايه منكر، لماذا وصل لهذه الحالة؟ إلا ما أشرب من هواه. يبقى الأثر السيء الأول المترتب على ترك الحزبة استمراء المعصية والتعود عليها والألفة بها والاستئناس بها. أيوة شو محمد؟ موطن الاستدلال كما يطلب أخونا أن هذا الرجل لما عرضت عليه الفتن فتنة الوفتن ولم يحتسب عليه، على الذي عرض عليه الفتن، يعني بالضبط ايه، واحد قاعد في بلد من البلاد فرح له جماعة بتوع حزب النور او الاصالة او الحرية والعدالة، عرضوا عليه الحزب بتاعه فتن وذنوب، فلما عرضت عليه ما وجدنا من ما وجد من يحتسب عليه، لقى كل الناس ساكتين وكله بيساق، خلاص استمرأ هذه المعصية ورسخت في قلبه. وضحت يعني ايه؟ شفنا البنت متبرجة، رأينا الرجل يتعاطى الدخان ويتسكع في الطرقات ولا يعطي الطريق حق ومحدش يتكلم، خلاص. يبقى احنا بنقول هنا الأضرار المترتبة على ترك الحزبة بالنسبة لمن يقع في المعصية. واضح يا اخوانا ليه؟ مفهوم ولا مشكلة؟ يبقى استمراء المعصية والتعود عليها والألفة بها والاستئناس بها، ده الأثر الأول المترتب على ترك الحزبة. الأثر الثاني عموم العذاب، عموم العذاب وشمول العقوبة القدرية للصالح والطالح. عموم العذاب، عموم العذاب وشمول العقوبة القدرية، وشمول العقوبة القدرية للصالح والطالح. عموم العذاب يعني العذاب هيعم الجميع كله، والعقوبة القدرية ستنزل وتعم الجميع الصالح والطالح. الدليل على ذلك، دليل على ايه العموم؟ عموم العذاب وشمول العقوبة. ما ثبت في الصحيح أي البخاري من حديث زينب بنت جحش قالت، من القائلة؟ زينب. سنت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من عندي ذات يوم فزعا مذعورا محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم، فزعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، مثل هذه، وحلق بين السبابة والإبهام. فقالت زينب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك، وشكلها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يبقى هنا العذاب إيه يا أخوانا؟ عم القوم، والعقوبة القدرية شملت الإيه؟ شملت الجميع. نعم. لا هينفعه، أخونا بيسأل الصالح هينفعه؟ نعم. يا أخوانا العقوبة القدرية إذا نزلت وعمت الصالح والطالح، واخد بالك؟ الصالح يصير إلى مغفرة من الله ورضوان، والطالح يحاسبه ربنا عز وجل، ولكن دي سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير. طبعا هي مش أصلا، مش عايز خير؟ أي نعم. ها أكمل كلامي؟ نعم. لا يعني هنا بقول حتى إن كان الصالح بيدعو، إحنا بنقول أصل لا يلزم من نزول العقوبة القدرية أن تشمل كل الصالحين، ولكن ممكن بعض الصالحين تنالوها هذه العقوبة تكفيرا لذنبه أو تطبيقا للسنة الكونية. يعني مثلا عندنا إيه في قصة أصحاب السبت التي ذكرها ربنا عز وجل في سورة الأعراف وفي غيرها من السور: واسألهم عن القرية التي كانت حضرة السبت إذ يعدون، حضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهنا في هذه القرية الخسف والمسخ جه لمين؟ جاء لطائفتين، الذين باشروا المعصية والذين سكتوا ولم يحتسبوا. أما الذين احتسبوا فنجاهم ربنا عز وجل، أما الذين سكتوا ولم يحتسبوا فعمهم العذاب مع أنهم لم يفعلوا أي شيء من الإيه؟ من المخالفات. واضحة؟ يبقى العقوبة القدرية تنزل تشمل الصالح الطالح وغيره، يصير الصالح إلى مغفرة من الله ورضوان. طب العقوبة القدرية شملته ليه؟ واخد بالك؟ تكثيرا لسيئاته أو رفعة لدرجاته. نعم. ما هو سكت، ما لا ما هو ترك الحزب لأنها لم تكن عليه فرض على الكفاية، وغيره قال فسقط الفرض عنه. ماشي؟ طيب بعد ذلك فضل اي نعم يخسف بغش من امته حتى اذا كانوا بدأ من الارض خسف بايه؟ بصالحهم وطلعهم. قال يا رسول الله فما ذنب الصالحون؟ او كما قالت قال يسرون لمغفره من الله ورضوان. الاصل اتفضل. لا مش شرط، ممكن الصالح تجيله. يعني انا هضرب لك مثال خالص بسيط، مثال اشعر به انا وانت. غلو الاسعار عقوبه ولا مش عقوبه؟ ها شملنا كلنا ولا لا؟ يعني مثلا الواد ده نحسبه واد صالح، لما راح يجيب كيلو لحم الجزار قال له انت واد صالح محترم خده ب 20 جنيه، ده ممكن يديله ب 60. واخد بالك؟ يقول له عشان انت صالح انا لازم اعرفك. واخد بالكم؟ يبقى اصبح العقوبه القدريه بتعم الجميع، ولكن رب سبحانه وتعالى ممكن يستثنى بعضها لحكمه يعلمها. اتفضل. الله عز وجل سكت عنها، والراجح كما قال ابن عباس ان العذاب شملها. معايا يا اخوانا كده؟ ها اتفضل. لا مش اوجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يبعثون على نياتهم، اي على ما كان عندهم من العمل الصالح، ولكنهم عجزوا عن القيام بالحسبه لسقوطها عنه. فالله سبحانه وتعالى ما عاقبهم على هذا، ولكن عاقبهم بعقوبه قدريه. لا ندري، ولكن العقوبه القدريه شملت الجميع. ها اكمل كلام معايا يا اخوانا كده؟ الاثر الثالث المترتب على ترك الحسبه عدم قبول الدعاء. عدم قبول الدعاء. دليل ذلك ما ثبت عند الترمذي بسند حسن من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونهم فلا يستجاب لهم. هذا الشاهد الذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب له. يبقى هنا عدم إيه؟ عدم قبول الدعاء. أثر من الآثار السيئة المترتبة على ترك الحسبة. بعد ذلك أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هي أركان الحسبة. أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقوم الحسبة على أربعة أركان، وهي المحتسب والمحتسب عليه، المحتسب والمحتسب عليه. ما تشوف يا زمان الجرار اللي بره ده وضعه ايه؟ عند المغسله؟ المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه. الركن الرابع نفس الاحتساب. نفس الاحتساب. دول بقى هنتكلم عليهم بالتفصيل الدقيق. اللي هي اركان الايه؟ الحسبه. يبقى اول حاجه المحتسب اللي هو الشخص اللي ايه؟ هيامر بالمعروف وينهى عن المنكر. المحتسب عليه اي الذي صدر منه المنكر سواء مكلف او غير مكلف، ادمي او غير ادمي. واخد بالك؟ بعد ذلك المحتسب فيه وايه اللي عمله حتى تحتسب عليه. واخد بالك؟ بعد ذلك نفس الاحتساب يعني تطبيق الاحتساب هنفذ ازاي؟ واضح يا اخوانا؟ اولا المحتسب، المحتسب وهو المسلم الذي يتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمسلم الذي يتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو الرجل مين اللي ايه؟ اللي هيحتسب. طيب شروطه، أي الشروط الواجب توافرها حتى يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشروط الواجب توافرها حتى تجب عليه الحسبة. أسأل سؤال، كلمة حتى تجب عليه الحسبة هل وجوب كفائي أم وجوب عيني؟ ركزوا بالراحة، خليكم معايا، ركزوا طولوا بالكم. احنا ما أتينا إلا لنتعلم. أنا بقول شروط الواجب توافرها، يعني لابد الشروط تكون إيه؟ موجودة حتى تجب الحسبة على هذا الرجل أو على هذه المرأة. تجب معناها إيه؟ وجوب كفائي. فإذا انطبقت الشروط الثلاثة المتقدمة أصبح وجوب إيه؟ عين. أيضا تجب الحسبة على من توفرت عليه الشروط وجوبا عينيا إذا كان الاحتساب بالقلب، وده هتجلنا درجات الاحتساب هتجلنا. تاني قلنا شروط، كما تعلمون ان عندنا شروط الوجوب وشروط الصحة ولا نسيناها؟ كويس كده. فشرط الوجوب هنا شروط يجب توفرها في الشخص علشان يكون الحسب عليه فرض ايه؟ كفائي. يبقى اول حاجة هنقول الشروط دلوقتي، يبقى في شرط ايه؟ اصبحت الحسبة ايه؟ واجب كفائي عليه. طيب الحالات الثلاثة اللي احنا خدناها فاكرينها ولا نسيتوها؟ اللي هي متى تكون الحسبة واجبة على الأعيان، ثلاث حاجات اللي خدناها. فإذا انطبقت شروط اللي هي الشروط الآن والثلاث حالات الأولانيين تكون الحسبة واجبة على الأعيان. طيب أيضا قولنا تجب عليه الحسبة وجوبا عينيا إذا كان التغيير بالقلب. يعني إيه؟ لا يوجد مسلم قط توفرت فيه شروط وجوب الحسبة تسقط عنه الحسبة بالقلب، ما ينفعش أبدا. ما فيش حاجة اسمها أنني لا أستطيع أن أحتسب بقلب، المبدأ ده مرفوض مش موجود. فمن زعم أنه تسقط عنه الحسبة بالقلب فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. والحسبة بالقلب واجبة على الأعيان إذا توفرت فيه شروط الوجوب. الحسبة بالقلب واجبة على الأعيان، إيه معنى الأعيان؟ اللي هو الشخص بعينه، إذا توفرت فيه شروط الوجوب. لازم تتوفر، ما هنشوفها دلوقتي، بس هنشوف التحليل. وبعدين بقى يا اخوانا نبدأ شروط المحتسب. عرفت ايه المحتسب؟ هو المسلم الذي يقوم بالامر او يتولى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اول شرط الاسلام، الاسلام. فالاسلام شرط في المخاطبه بالتكليفات الشرعيه، والإجماع منعقد مخاطبة الأحكام الشرعية، والإجماع منعقد على عدم جواز تولية غير المسلم ولاية الحسبة، والإجماع منعقد على عدم جواز تولية غير المسلم ولاية الحسبة. يعني ايه، هنفترض كده، اسرح بخيالك شويه ساعات كده، ايه احلام اليقظه بتريح الواحد شويه، واخد بالك؟ افترض بقى ان احنا ايه في دوله اسلاميه، وجه الرئيس قال لك ايه انشاء هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزير الهيئه جرجريوس، واخد بالك؟ ده نقول ما ينفعش، لا يجوز مطلقا ان تجعل ولايه الحزبه لغير مسلم. ده هو عنده الغير مسلم ده كل حاجه عنده حلال، يعني مثلا يكون ماشي بيزني ولا واحد بيزني له اتق الله، هذا حرام عليه، ما ينفعش. واضح يا اخوانا؟ يبقى اول شرط لابد ان يكون مسلما، والاجماع منعقد، خد بالك من الاجماع ده، على عدم جواز توليه غير المسلم ولايه الحزبه. ده مش كده وبس، شوف بقيه الاجماع، او نحوها مما فيه سلطه على مسلم، مما فيه سلطة على مسلم. ما ينفعش ابدا. شوف بقى، تخيل بقى، شوف الاجماع عمل ازاي؟ واحد جاب نصراني نائب رئيس الحزب. شفتوا يا اخوانا مدى السفه اللي وصلنا له؟ قال ايه اهو الاجماع منعقد على عدم جواز توليد غير المسلم ولايه الحزب او نحوها مما فيه سلطة على مسلم. أنا عندي رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب، كويس كده؟ رئيس الحزب غاب، مين يتولى الرئاسة؟ أها، طلع على غير الملة، وتحته إيه؟ النائب الثاني أو الثالث أخ ملتزم. يكون دوكها معلق الصليب في رقبته، ويقول له روح شوف المبنى الإداري خلص ولا ما خلص؟ يقول له حاضر يا سعادة الرئيس. أو حاضر يا سعادة النائب. ومعلق الصليب. وقال له مش عارف. بالله عليكم. دعك بقى من الأدلة خالص. هذا الكلام يمد الى الشريعه بصله. الله المستعان، والله المستعان. طيب، نكته يعني ملحوظه دقيقه. لو ان كافرا راى مسلما يكذب فنهاه، فهل يجب؟ لو ان كافرا راى مسلما يكذب، كافر هنا معناها ايه؟ كارف، كافر هنا المعنى ده غير مسلم، بيدين بايه مش فارقه معانا، واخد بالك؟ لان احنا لما نقول، لما يجي نقسم الناس باعتبار الكفر والايمان، قسمين، مسلم وكافر. من المسلم الذي يدين بشريعه النبي محمد؟ من الكافر؟ كلهم كده. طب نقسم الناس باعتبار ما يعتقدونه من شرائع، مسلمين واهل كتاب ومجوس، خد بالك من التقسيمات، مسلمين معروفين، اهل كتاب يهود ونصارى، مجوس اللي هم يتحدثوا فتوى اللي معاهم، لكن التقسيم كل تقسيم لها اعتبارات معينه. فاحنا بنقول لو ان كافرا، كافر هنا معناه ايه؟ اللي هو قسيم المسلم، راى مسلما يكذب فنهاه، فنهاه، هل يجب على المسلم ان يسمع لكلامه؟ الجواب يجب، يجب لحق الله تعالى، يجب لحق الله تعالى. طيب، نعم، على ايه؟ ايوه، الدليل طبعا هو قبول الحق، لان من الاصول المتفق عليه ان الادمي يقبل الحق، واخد بالك؟ ولكن هنا دي لا يشتبه عليك، يقول لك خلاص طالما انا قابلت الحق من النصراني اروح اخد العلم من المبتدع. لا، دي غربيه. ده كل الحكايه انت ماشي في الطريق فحدثت مشكله، فراجل كافر وجدك تتعاطى الخمر، قال لك يا اخي اتقي الله، حرام عليك الخمر، حرام عندكم. السؤال بقى اللي بيقول ايه، هل يجوز لك ان تقول له اسكت، شروط الحزبه اللي تنطبق عليك، كيف يتكلم معي؟ ما ينفعش، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحلقه انا بقبل ما قاله الكافر بحق الله عز وجل. الشرط الثاني، نتكلم عن مين دلوقتي؟ المحتسب، اللي هو مين؟ اللي هو الشخص اللي ايه؟ الرئيس هيعينه في هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الثاني التكليف. التكليف
هو شرط وجوب، شرط وجوب، لأن التكليف شرط لوجوب كل ما كلف به الشارع. لأن ودي مسألة ستة يعني، لو أرفع القلم عن ثلاثة. شرط وجوب لأن التكليف شرط لوجوب كل ما كلف الشارع. طيب هل معنى ذلك، خدوا بالكم من النقطة اللي جاية، هل معنى ذلك أن الصبي يمنع من الحسبة؟ الجواب لا يمنع، ولكن لا تجب عليه. فلو أن صبيا رأى شيخا كبيرا يعصي ربه، فاحتسب عليه الصبي وقال اتق الله يا جده، ما تبصش للنسوان، واخد بالك انت ازاي؟ فجده قال له اسكت يا ولد، انت لم تكلف، كيف تشترئ علي وتحتسب علي؟ يقول لا، مش من حق مع اخوانا كده. يبقى ولكن اذا وجد صبي يحتسب يمنع من الحسبة؟ الجواب لا يمنع. معايا مشايخ كده؟ ها؟ لا، خطبة الجمعة غربية. لا، نتكلم على الاحتساب. لا نريد أن نتطرق لغيره. ها؟ كلام واضح ولا فيه إشكال؟ الشرط الثالث القدرة. القدرة. يبقى الشرط الأول اللي هو الإيه؟ الإسلام. الشرط الثاني اللي هو الإيه؟ التكليف. الشرط الثالث القدرة. اكتب. وهذا الشرط خاص بمن أراد أن يحتسب بيده أو بلسانه. وهذا الشرط خاص. لا أنا ما أعني ما حدش يطلع قريبه، لازم أصبر. ما أنا بقول لك لازم أصبر. وده مش غير كده. وهذا الشرط شرط، وهذا الشرط خاص لمن أراد أن إيه؟ تسب بيده وبلسانه. يبقى لك أن تقول ما هي الشروط الواجب توافرها لكي يتم الاحتساب بالقلب؟ ها، الإسلام والتكليف بس. القدرة ما نقربش منها خالص. واضح يا إخوانا؟ انتبهوا للنقطة دي كويس. يبقى ما هي الشروط الواجب توفرها لمن أراد أن يحتسب بقلبه؟ إسلام وتكليف فقط. ما أنا بنتكلم على خدناه بس. بنتكلم على إيه؟ على خدناه. معايا يا إخوانا كده؟ طيب. شخص أراد أن يحتسب بلسانه أو بيده، يبقى إسلام وتكليف وإيه أيمن؟ وقدرة. الدليل على القدرة. كتبت الحكاية الخاصة ديت. وهذا الشرط خاص لمن أراد أن يحتسب بيده أو بلسانه. أما التغيير بالقلب فلا يشترط له القدرة. فلا يشترط له القدرة. وعليه ما نوعية الاحتساب التي تجب على العاجز والأبكم؟ أحسنت. القلب. واضح؟ عاجز مشلول عنده شلل رباعي، وأبكم لا يتكلم، وحطناه في خمار، يبقى يحتسب ازاي ده؟ بقلبه. وهنعرف أركان الاحتساب بالقلب بعد ذلك. طيب الدليل، نعم، الدليل على اشتراط هذا الشرط ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اي نعم، الحديث مشهور احنا عارفينه. ها نكمل يا اخوانا. وجه الاستدلال من الحديث، يعني وجه الاستدلال على شرط الايه؟ القدره. احنا عايزين نشوف يعني الشروط ديت لابد ان تكون بادله. ما فيش حاجه اسمها شرط من غير دليل، شرط من غير دليل ده روح اقعد. فاحنا جبنا شرط الاسلام واضح، وشرط التكليف واضح، فاضل شرط القدره بقى. جبنا حديث ابي سعيد، وجه الدلاله من الحديث، لو كان الانكار واجبا على الاطلاق فلماذا علقه النبي على الاستطاعة؟ واضح يا شيخ؟ لو كان الإنكار واجبا على الإطلاق فلماذا علقه النبي صلى الله عليه وسلم على الاستطاعة؟ يعني عارف لو سيدنا النبي قال إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يفعل فليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. تبقى نصيبه، كنا ذبحنا بعضنا. ولكن لأن ها التكليفات والاحكام الشرعيه الاصل فيها الايه؟ اليسر ورفع الحرج وعدم المشقه، ده الاصل فيه. فربنا سبحانه وتعالى اوحى نبيه امه عندها ضعف، فالاحكام لابد ان تتناسب معه، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. واضحه؟ لان في كثير من الناس بيقول لك مش حاجه اسمها باللسان ولا بالقلب، كله بالدراع. طب جبتها من؟ قال لك اهو من رأى منكم غيره من منكرا فليغيره بيده. طب والباقي؟ قال لك لا الباقي مش عاوزه، كفايه ديت عليا. وده مسلك اهل البدع، ياخذ من النصوص ما يروق له ويترك ما لا يروق له. ودي طبعا مسالك اهل البدع اعاذني الله واياكم منه. يبقى وجه الاستدلال له، لو كان الانكار واجبا على الاطلاق فلماذا علقه النبي صلى الله عليه وسلم على الاستطاعه؟ ولماذا انتقل من اليد الى اللسان؟ ثم إلى القلب. طيب بعد ذلك وجوه عدم القدرة، ركزوا بقى في الكلام اللي جاي. جاي ليه اسمها ايه؟ هنا بيسأل بيقول من جعل من الشروط ان المحتسب لا يفعل المنكر، دي جايه اسمها ايه بقى؟ في شروط الاستحباب. وهل يشترط لمن يحتسب الا يفعل منكر؟ الجواب لا يشترط باجماع. لذلك من باب الاستعجال الخير قال الامام عمر بن عبد العزيز، ان لم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء فلن يأمر أحد بشيء. صح؟ قال الإمام مالك صدق، ومن ليس فيه شيء. مظبوط كده؟ الواحد لو طلع على المنبر وافتكر الفضايح بتاعته هينزل. صح يا أيمن؟ ها؟ صح يا محمد؟ طيب. ماشي حاضر. ها تفضل. قاعد خلينا نبعد عن الزنا احسن، وحش قوي. خلينا في التغيير مثلا. يعني مثلا ايه بنقول مثلا ايه؟ واحد بيشرب سجاير وطلع يخطب على المنبر قال يا اخوانا لقاؤنا في هذه الموعظه المباركه عن الادله الشرعيه على حرمه التدخين، والمارلبور في جيبه هنا، واخد بالك انت؟ هل يجوز له ذلك ام لا يجوز؟ الجواب يجوز باجماع، ومن منعه عليه الدليل. كويس، كبر مقتا هنا اسم فاحش ان تامر ولا تاتمر. يعني عيب عليك ان انت ايه تفعل شيء، ولكن هل لا يجوز لك؟ ابدا. ولكن في هذه الحاله إيه؟ العلماء بيبصوا لها من مقصد ثاني اللي هو ايه؟ العبره بالمآل. بالمآل يعني كل اللي هيبصوا له قال لك لا السجاير ما فيش فيها حاجه، لو فيها حاجه كان بطلت. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فعشان كده بيقولوا ايه؟ يجب على المحتسب أو الواعظ والخطيب ألا يظهر شيئا من سيئاته حتى لا يؤثر في دعوته، وعليه ابتداء أن يقلع عن المعاصي. واضح يا أخوانا كده؟ وده اللي قلنا بالتفصيل. خد بالكم اللي جاي، لأن اللي جاي صعب. إحنا قلنا القدرة شرط ولا مش شرط دلوقتي؟ ها معايا يا شيخ؟ شرط الإيه يا محمد القدرة؟ أنت نايم والقدرة تحتل، شرط الإيه؟ الاحتساب الاحتساب بالايه؟ باليد واللسان. وجوه عدم القدره. وجوه يعني بمعنى كده انواع عدم القدره. عشان بقى اشوف القدره يعني دلوقتي ايه؟ ما ينفعش احتسب معايا الزحمه الا لما اكون انا مسلم ومكلف بالقلب. طب اريد ان احتسب بيدي وبلسان. واخد بالك انت ازاي؟ والمنكر ده واجب على اذا دخلت بيتك وجدت امرأتك تسمع لما حرم الله. ام طلع الكشكول والسنه بقى ما اشوف شرط القدره عندي ولا مش عندي. واخد بالك انت ازاي؟ لازم نعرفها كويس. لان من الممكن ان يقدم الانسان على الحسبه وهو غير قادر فيأثم ويتولد من ورائه شر عظيم. وممكن يترك الانسان الحسبه زعما منه انه غير قادر فيأثم ويترتب من عليه اسم عظيم. انتوا معايا يا اخوانا؟ البحث ده من اهم المباحث التي يجب علينا ان نعلمها جيدا، عشان كده لو طولنا فيه محدش يزهق ويمل. واخد بالك؟ امتى تزهق وتمل؟ لو وجدتنا انحرفنا عن الهدي، انحرفنا عن الطريق. قوم اعوجاجنا بس بادب وبلطف، وشوف نفسك قادر ولا لا. ماشي يا مشايخ؟ وجوه عدم القدره. أول حاجة العجز الحسي. العجز الحسي. كويس؟ فالأخرس مثلا لا يجب عليه الإنكار باليد. لا يجب عليه الإنكار باللسان، ماشي. والمشلول لا يجب عليه الإنكار باليد. يبقى لو دخلت في البيت ولقيت الولية بتسمع وانت ابكم، طبعا عينك هتطق شرار، بس ما ليس عليك الا بقى لو كنت اليد سليمه هقول لك تعمل ايه دلوقتي. يبقى النوع الاولاني من انواع عدم القدره اللي هو العجز الايه؟ العجز الحسي. العجز الحسي. خد بالك. النوع الثاني خوف المكروه والاذى. خوف المكروه والأذى. خوف المكروه والأذى. ركزوا قوي في الشرط ده، هنطول فيه قوي. خوف المكروه والأذى ده نوع من أنواع الإيه؟ العجز، اللي هي وجوه عدم القدرة. قدرة أقدر. طيب لا أقدر معناها عاجز. إيه معنى كلمة عاجز؟ قلنا عاجز حسي وعرفنا العاجز حسي. النوع الثاني من أنواع عدم القدرة الخوف من المكروه والأذى الذي يترتب على الاحتساب باليد واللسان أم بالقلب؟ باليد واللسان. واضحة؟ خوف المكروه والأذى، أو خوف حصول المكروه والأذى. الكلام ده يا أخوانا كلام السلف. أما من لم يهتم بهذا النوع من أنواع عدم القدرة هذا خارج عن منهج السلف، والأدلة سوف تأتي بشيء من التفصيل والإسهام. يبقى خوف الايه؟ المكروه والاذى، او خوف حصول المكروه والاذى الذي يتولد من الاحتساب باليد او بالايه؟ او باللسان. واضح يا اخوانا؟ اكتب اخر فرق. فقد اعتبر جماهير اهل العلم، لا ده الدليل بقى على الكلام ده، على الكلام اللي هو ايه؟ خوف المكروه والاذى. فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا الخوف المعتبر من حصول المكروه والأذى شرطا في عدم وجوب الحسبة، وعد من خالف ذلك من الغلاة. ثاني الكلام ده، فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا الخوف المعتبر من حصول المكروه والأذى شرطا في عدم وجوب الحسبة، وعد من خالف ذلك من الغلاة طيب، يبقى أنا عندي مكروه وأذى سيحدث إذا احتسبت باليد أو باللسان. الخوف ده من حصول المكروه والأذى ده يعتبر نوع من أنواع العجز، يبقى أصبحت أنا عاجز، سقط عني الوجوب ولم يسقط، بس ده اللي على الطرف. يبقى الخوف من حصول المكروه أو الأذى شرط في عدم وجوب الحسبة، وعد من خالف ذلك من الغلاة. طيب اكتب، والمقصود بالخوف هو الخوف المعتبر الذي يغلب على الظن من خلال العلم بالقرائن، ولا عبرة بالشك ولا الوهم. الدليل على ذلك. دليل على ايه دلوقتي بقى؟ على ان الخوف من حصول المكروه او الاذى شرط في عدم وجوب الحسبة. يبقى انا خايف من حاجة معينة، خايف من مكروه هيجي او اذى، فمن اجل ذلك المنكر قدامي وقلت مش هعمله. ليه؟ لانني لا استطيع. اين عدم الاستطاعة وانت قوي البنيان؟ عدم الاستطاعة هنا ايه؟ ان انا خايف من حصول مكروه او ايه؟ او اذى سيحدث ان احتسبت، فمن اجل هذا تركت الحسبة. الدليل على ذلك. اتفضل يا شيخ عاطف. لا انت بترفع ايدك، عاوز تقول انت؟ تعال اتفضل. الدليل على ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لأمرت بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لأمرت بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم. خدت كده نقط واكتب الحديث، لأن الحديث له كمالة. هنا يا أخوانا الكعبة لما بنتها قريش، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عنده 35 سنة أو 25 على ما أذكر، فلما جم يبنوها قعدوا الكبار بتوع مكة واتفقوا على ألا يدخل في بنائها مال من حرام. فلما جمعوا الفلوس اللي معاهم وجم يبنوها ما استطاعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم، قصرت بهم النفقة فضيقوها شوية، اللي هو الحجر اللي موجود هناك ده، القوس ده أصلا من الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أعلمه ربنا عز وجل بما فعله أهل مكة، وأعلمه أنهم لم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم، ولكن خاف. ما الذي أخافه؟ لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لن يستوعبوا نظرا لعهدهم بالكفر ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قالوا هدم محمد الكعبة أو هدم الكعبة وأعاد بنائها لينال الشرف ويدعو إلى نفسه. فمن أجل ذلك سيدنا النبي تركها. واضحة يا إخوانا؟ يبقى إذن إعادة بناء الكعبة، هدم الكعبة وإعادة بنائها، معروف ولا منكر؟ معروف. ومن الذي تركه؟ صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت رايح يفتح مكة، يعني كل جزيرة العرب دانت له، أصبح هو الأمر الناهي. ومع ذلك الخوف المعتبر من حدوث المكروه أو الأذى منعهم ولم يمنعه غير ذلك. لذلك لما جه عبد الله بن الزبير ودخل على خالته عائشة قال لها يا خالتي حدثيني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بشرك. قال لها بس احنا بقالنا مسلمين بقالنا حوالي 30 سنة أو حاجة و50 سنة معايا اخوانا كده، خلاص لولا أن قومك حديث عهد بكفر وشرك لأمرت الكعبة. وفعلا جاء عبد الله بن الزبير هدمها وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين. واخد بالك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في وقته فيه مكروه وأذى هيحصل والناس هتتكلم كلام مش كويس، يبقى في هذه الحالة سيدنا النبي راعى المكروه والأذى قبل مراعيه وجعله شرطا من شروط عدم وجوب الحزبة، لأنه نوع من أنواع العجز اللي هو إيه فقد الإيه القدرة. واضح يا إخوانا؟ ديت دليل آخر. كمل. دليل آخر، لما اشتد أذى عبد الله بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نال النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، حتى نال النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، نال أي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، حتى نال النبي صلى الله عليه وسلم أي نال النبي أي آذى النبي في عرضه في عائشة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال يا معشر الأنصار ما تقولون في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ رأيكم إيه؟ ما تقولون في رجل بلغني أذاه في أهلي، يعني الأذى بتاعه وصل لأهلي، ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا صالحا ما علمت عنه إلا خيرا. فقام الصحابة كلهم وقال نقتله. واخد بالك؟ فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر جاء عمر بن الخطاب وفلان وفلان وفلان، رسول الله إذن لنا في قتله؟ قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى هنا ترك ابن سلول منكر ولا مش منكر؟ ده أكبر منكر، ده وجوده مصيبة سودة بعيد عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم عجز عن قتله أبدا، ده مجرد بس إشارة منه لأي صحاب حتى لابنه عبد الله سيأتي بعنقه وكله فخر، ولكن الناس هيتكلموا ويعملنا مشكلة كبيرة. يبقى إذن يا أخوانا خوف المكروه والأذى أو العبرة بحصول المكروه والأذى اعتبره جماهير العلم سلفا وخلفا شرطا في عدم وجود الحزب. طيب نعم أهل الفضل. أنا ما خلصتش لسه، أنا لم أنتهي من كلامي، تفضل. أخونا بيسعى الخوف الفطري سيأتينا إن شاء الله، لسه قلت لكم الجزء دي هنطول فيها قوي، فطولوا بالكم. نعم أهل
جاي بس غير دي، جاي بس مش تحت هذا العنوان. تفضل. ممكن الاخوه يقولوا الدرس عشان ما يطولش الدرس، ده رغبه اخيك، اما انا مش فارقه معايا حاجه خالص. اكتب اخر فقره. شروط الاكراه المعتبر. شروط الاكراه المعتبر اللي هو ايه بقى؟ واحد قال لك لو فتحت حنكه يا ويلك منه. طب ده المنكرات ملت البلد، مالكش دعوه. عاوزين نشوف التهديد ده هل يعتبر ده خوف من حصول المكروه والاذى ويعتبر نوع من انواع العجز واترك الاحتساب بالقلب واللسان ام لا؟ عاوزين نحطها ضوابط اللي هو اخونا قال عليها بيطلق ولا مش بيطلق. واخدين بالكم يا اخوانا؟ شروط الاكراه المعتبر. يعني واحد اكرهك قال لك انت بتخطب في مسجد النور، قلت له ايه؟ قال لك طب حسك عينك تتكلم عن البانجو والمخدرات. واخد بالك انت ازاي؟ حسك عين لو اتكلم هغتالك وانت على المنبر. عاوزين نشوف الكلام اللي قاله لك الراجل ده هو، هل الكلام ده فعلا له اعتبار عندك ونقول لك اسكت، ولا ملوش اعتبار؟ له شروط معينه. معايا مشايخ؟ اللي هي الشروط الواجب توافرها في الاكراه لكي يكون معتبرا، وعندها نترك الاحتساب باللسان وباليد. كلام واضح؟ طيب اكتب يا اخي الكلام ده، كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. واي كلام تسمعوه مني يا اخواننا في غالب الاحيان يستحيل ان اتي بكلام غير السلف، يستحيل. وان اضفت شيئا من عندي فيكون باستشاره الاكابر، اي في الصدر الاول. معايا؟ اول حاجه ان يكون فاعله، فاعله اللي هو مين؟ اللي هددك بقى، قادرا على ايقاع ما يهدد به. ان يكون فاعله، فاعل اللي هددك به اللي هو قال لك لو اتكلمت في البنك هقتلك، سواء صح اللي هددك، ما هو ممكن يكون هو ايه ما بيفعلش، ممكن بس الريس بتاعه يعني. برضو خليها بعيد شويه يا شيخ احمد دلوقتي، ماشي هو كلامك منضبط بس خليها بعيد. يبقى الراجل اللي هددك اللي هو ايه توعدك، احنا بنقول شرطه ان يكون فاعله قادرا على ايقاع ما يهدد به. ودي بقى بنعرفها من خلال الاستقراء. عارفين؟ عارف اللي بيقوله بيعمله. خلاص. طب عرفناها ازاي؟ الواقع قدام، عمل في فلان وفلان 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 وفلان. خلاص؟ واضحة يا اخوانا دي؟ الشرط الثاني أن يكون الشخص المحتسب اللي هو المقره عاجز عن دفع ما هدد به ولو بالفرار. أن يكون الشخص المحتسب اللي هو إيه؟ المكره عاجز، عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. عاجز يعني إيه؟ المكروه هينزل عليه، هينزل عليه. يبقى في هذه الحالة نوع من أنواع الإيه؟ العجز. بقية الشروط. تفضل. لا يا إخوانا الله يبارك فيكم، الكلام ده هو لكي يطبق تطبيقا عمليا لابد من الآتي. إن كان المكره عنده آلية في النظر وعنده فقه وفهم، له أن يقرر أن هذا إكراه معتبر وأنا هبطل. وإن أشكل عليه الأمر يروح يسأل أهل العلم. واخد بالك؟ ولسه هيجي لنا تفصيل هتلاقيه أوضح من شمس النهار. معايا يا إخوانا كده؟ يبقى الشرط الثاني ان يكون ايه؟ المحتسب عاجزا على ايه؟ عما هد عن دفع ما هد ولو بالايه؟ فراغ. الشرط الثالث ان يغلب على ظن المحتسب انه اذا امتنع وقع به ما هدد به.
أن يغلب على ظن المحتسب أنه إذا امتنع وقع به ما هدد به، مجرد بس إيه؟ غلب على الظن. نعم؟ أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع وقع به. امتنع يعني ما سمعش كلام، ما سمعش كلامه، قال له أنا هطلع هخطب واسمع بقى كل خطبة هخطبها على الباب، فامتنع عن التنفيذ ما هدد به، فغلب على ظنه، غلب على الظن أنه إن لم يمتنع سيقع به ما هدد به، يبقى إكراه. ومعنى كلمة غلب على الظن أي بالقرائن المحيط. يعني إيه؟ إحنا في انفلات أمن، راح بلغ المركز وبلغ الحاكم العسكري، بلغ الدنيا بحالها، قالوا له يا عم دافع عن نفسك. طب هو رجل محترم ما يقدرش يشيل آلة ولا طبنجة لأن ولي الأمر لم يأذن له بالترخيص. طب هو يقف على المنبر بقى ويحط عليه عباية تخينة عشان الطلقة ما تصيبوش؟ يبقى في هذه الحالة يا إخواني ها أصبح هنا غلب على الظن أنه إيه؟ ها؟ سيوقع به ما هدده به. ده كله من صلب الشريعة ولا بد أن يراعى. أما أننا نفعل هكذا دون نظر إلى النصوص ده تهريج يا إخواننا، مش دين. تهريج مش دين. فضل الوقت انتهى، فضل العصر قد إيه؟ تلت ساعة. وفي أكل دلوقتي؟ دلوقتي الأكل يعني؟ الأسئلة الأول؟ لسه ما خلصتش؟ حاضر. الشرط الرابع أن يكون ما هدد به فوريا لا آجلا. فلو قال إن فعلت ذلك سأضربك بعد شهر مثلا يعني، فلا يعد بذلك. ماشي. فلو قال إن فعلت ذلك سأضربك بعد شهر فلا يؤثر. الشرط الخامس ألا يظهر من المكره ما يدل على اختياره. ألا يظهر من المكره ما يدل على اختياره. يعني الرجل اللي أكرهك الكلام منه ده الرجل بيتكلم جد، مش مثلا خلاك قالك انت هتخطب النهارده في الجامع. طب اسمع بقى، وقعد يضحك على اخر، لو قربت منك طلع المخدرات يا ويلك منه. سمعت الاخ محمد وقعد يضحك معاه واخده بالحضن، فهو قالك ده راجل اهلي وهددني مش بتكلم، غير الموضوع يا راجل. لا ده كده ظهر منه الاختيار. علشان كده مساله الاقراء تحتاج الى فقه عالي، فقه جديد، حتى يتسنى لك أن تحكم أن هذا إكراه أم ليس إكراه. واضح يا إخوانا الشروط ديت؟ ديت ذكرها الإمام مين؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في الفتح. اكتب بقى ويلحق، حاضر يا ريس، حاضر. ويلحق بخوف المكروه والأذى عدم إفادة الإنكار. وهنقف على دي. ويلحق بخوف المكروه والأذى عدم إفادة الإنكار. ماشي يا اخوانا كده؟ نوقف احنا على المزيد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، صلي اللهم وبارك على النبي. حاضر، لحظة واحدة بس.